أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب المزارعة. انتهينا قبل التعطيل من كتاب الإجارة، وندخل هذا اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب المزارعة. قبل أن ندخل في كتاب المزارعة وبعيدا عن متن الكتاب، نوضح ما المقصود بالمزارعة. بعيدا عن متن الكتاب قد كتوضيح لكي تكون الصورة واضحة لدى الإخوة عندما نطالع هذا الدرس إن شاء الله. المزارعة أن يكون شخص يملك الأرض مثلا، فيأتي إليه شخص فيعطيه الأرض ليزرعها، ويكون الحاصل مثلا بينهما، يقسم الحاصل الناتج بينهما، يقسم الناتج بينهما. فإذا حصل هذا الاتفاق يقال حصلت المزارعة. بعد ذلك تكون حاصل هذه الأرض بينهما، إما أن مالك الأرض له الثلث أو له النصف أو له الثلثين على حسب الاتفاق الذي يتم بينهما. الحبوب أيضا قد يتفقان على أن تكون الحبوب من مالك الأرض، وقد يتفقان على أن تكون من العامل. عندنا طرفين هنا، المالك والعامل. هذا بشكل مختصر هو المقصود بالمزارعة. المزارعة لها كثير من الأحكام إن شاء الله تأتي في ضمن هذا الكتاب، كتاب المزارعة. ربما يستغرق منا درسين أو ثلاثة دروس أو أربعة ساعات، ربما درسين أو ثلاثة دروس. هنا يقول كتاب المزارعة: المزارعة هي الاتفاق بين مالك الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها. هي الاتفاق بين مالك الأرض والزارع. سيأتي أنه حتى يصح الاتفاق حتى من غير مالك الأرض، يكفي أن يكون مالكا للمنفعة، يكفي أن يكون مالكا للمنفعة. ووضحنا في كتاب الإجارة المقصود بملك المنفعة، كما لو كنت أنا مستأجر لهذه الأرض، أنا أملك منفعة هذه الأرض، لا أملك نفس هذه الأرض، هذه الأرض ملك للشيخ حسين، لكني أنا أملك منفعة هذه الأرض لأني مستأجر لها، والمستأجر مالك للمنفعة. خب، آتي وأتعاقد مع الشيخ محمد رضا على أن يزرعها مثلا، ويكون الحاصل بالنفس مثلا. خب، أنا هنا لست مالكا للأرض. إذن لو قال بين مالك الأرض أو منفعتها والزارع لكان أدق التعبير، بين مالك الأرض أو منفعتها، التفتون الآن، والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها. خب، على يتفقان على ماذا؟ على زرع الأرض. أنا أملك الأرض شيخ محمد رضا، زارع، أتفق معه على زرع الأرض بحصة من حاصلها، لك النصف إذا زرعتها، لك نصف الزرع. خب، من حاصلها، شوفوا قال من حاصلها، ليس الاتفاقية إذا زرعت الأرض لك 10 أجزاء من هذا الكتاب أو 10 نسخ من هذا الكتاب، هي ما صارت مزارعة. عقد صحيح لكن إيجارة، هذا التفتون فرق بين ذاك عقد آخر. شوفوا المزارعة، أن أتفق معك على أن يكون لك النصف مثلا أو الثلث أو الثلثين، ما يضر أي نسبة نتفق عليها، ماكو مشكلة. من كلام خلينا نقول مثلا النصف، هذا عقد مزارعة. لكن لو قلت أتفق معك على أن تزرع هذه الأرض وأعطيك مثلا 10 نسخ من الكتاب الفلاني، هذا عقد صحيح، لكن عقد شنو؟ إجارة. أنت هنا أجير، والثمن هو 10 نسخ، الأجرة أجرة الأجير هنا 10 نسخ. من يسوم بين العقدين هذا مو عقد مزارعة يصير، لأنه في عقد المزارعة لابد أن يكون الأجر هو حصة من شنو؟ حصة من ناتج هذه الأرض. على زرع الأرض حصة من حاصلها، بعد ذلك يقول يعتبر في المزارعة أمور. قبل أن ندخل في هذه الأمور نسأل السيد الخوي. خب نحن نعرف أيها السيد الخوي رحمة الله عليك أنه في قسم المعاملات من المنهاج أنت تتعرض إلى مجموعة من الأبواب، غالبا هذه إما عقود كما هو الغالب أو هي إيقاعات، مجدي قلنا عقود مثل عقد البيع مثل الإيجار هذا عقد، إيقاع مثل الوقف مثل الطلاق مثل الظهار، هي كلها إيقاعات. وفرقنا سابقا بين العقد والإيقاع، قلنا العقد يقع من طرفين موجب وقابل والإيقاع من طرف واحد. خب المزارعة من أي نوع؟ هل هي من العقود أو هي من الإيقاعات؟ المزارعة من العقود، لكن سيأتي إن شاء الله بعض الإشارات هم إشكالات على السيد الخوي إن شاء الله يأتي التعرض لها إن شاء الله بعد ذلك. خب يقول يعتبر في المزارعة الأمور، الأول الإيجاب من المالك والقبول من الزارع. هنا يجيبنا السيد الخوي على سؤالنا، يقول أنا أقول هي من العقود لأنه يعتبر فيها الإيجاب والقبول. العقد لا بد فيه من إيجاب وقبول، مو كذي؟ ألم نشير إلى ذلك سابقا؟ قلنا العقد لا بد فيه من إيجاب وقبول بين الطرفين، هذا عقد. إذن ليش؟ ليش قلنا عقد؟ لأن فيه طرفين لهما فاعلية. شوف أنت تطلق زوجتك، أنت طرف وهي طرف، لكن هي طرف ليس لها فعل، هي فقط جالسة ويأتيها الطلاق، صحيح؟ هذا إيقاع، هي لم تقم بفعلين، أنت الذي قمت بالطلاق، قلت أنت طالق، هي ليس لها أن تقول قبلت الطلاق، ليس لها علاقة في قبول الطلاق، هذا إيقاع. أما هنا المزارعة عقد، ليش؟ لأنها تتقوم بالطرفين. أنا أركز ليش؟ لأنه يصير بعض الأحيان الطالب ما يعرف هذا عقد لو إيقاع. أنا أعطيكم الضابط حتى لو وجدت أبواب ما وضحناها أنتم يكون تفهمون أن هذا من العقود أو من الإيقاعات من خلال هذه الضابطة، وهي أن العقد يتقوم بالطرفين لا بد فيه من إيجاب وقبول. خب الإيجاب من المالك، مالك الأرض أو مالك المنفعة قلنا، والقبول من الزارع. خب وهذا مع متفرع على كون المزارعة عقد. خب الإيجاب والقبول بأي كيفية تكون؟ هل يوجد لفظ خاص؟ يقول بكل ما يدل على تسليم الأرض للزراعة وقبول الزارع لها، تسلم الأرض وتقبل بأي كيفية كانت، من لفظ كقول المالك للزارع مثلا سلمت إليك الأرض لتزرعها، واضح؟ خب هذا لفظ. وقبول الزارع لا من لفظ كقول المالك للزارع مثلا سلمت إليك الأرض لتزرعها فيقول الزارع قبلت، أو هذا لفظ. خب فعل، قد تقع المزارعة باللفظ وقد تقع بالفعل كالبيع المعاطاتي، تصير كالبيع المعاطاتي. تذكرون بحث البيع المعاطاتي؟ قلنا في المعاطات أنت تذهب إلى الدكان تعطيه المبلغ وتأخذ السلعة بدون أن تتلفظ بأي لفظ، مجدي؟ خب هنا أيضا أو فعل دال على تسليم الأرض للزارع، تقوم بفعل، تعطي المفتاح إلى شخص تقول تفضل، ما تلف ما قلت له ازرعها، لكن هناك قرائن أنت تعرف أنه سيزرعها ويعطيك مثلا النصف. خب أو فعل دال على تسليم الأرض للزارع وقبول الزارع لها من دون كلام، لا يوجد أي كلام هنا، هذا عبروا عنها بالمزارعة المعاطاتية. خب كالبيع المعاطاتي هذه لا يوجد لفظ معين، هذا العقد بالفعل، نفس التسليم والأخذ عقدون. خب فاصل الآن أيها السيد الخوي، نحن نوسوس كثيرا ونريد أن نجري المزارعة باللفظ العربي مثلا أو باللفظ، لا نكتفي بالفعل، هل لابد أن نأتي بها باللفظ العربي أو يكفي أن نأتي بها باللفظ الفارسي؟ قال ولا يعتبر فيها العربية، إذا حتى الإيرانيين هنا يمكنهم أن يقوموا بالمزارعة باللغة الفارسية، مو كذي؟ ولا يعتبر، لا يعتبر يعني لا يشترط بعد. خب ولا يعتبر فيها العربية والماضوية. الماضوية يعني شنو؟ أن تأتي بها بلفظ الماضي. شوفوا في الزواج زوجتك، تقول المرأة هكذا زوجتك نفسي، زوجتك فعلك شنو؟ فعل ماضي، بعد فعل ماضي مو كذي؟ ما يصير سأزوجك نفسي، لو قالت سأزوجك نفسي فقهاء يقولون شنو هذا العقد باطل. ليش؟ لأنه لابد أن يأتي بلفظ الماضوية، فعل ماضي زوجتك، كأن الشيء مفروغ منه انتهى. خب في المزارعة هل لابد أن يكون هكذا؟ يقول لا، أزارعك. التفت؟ أو أسلم إليك الأرض لتزرعها، ما في لفظ ماضي هنا، في فعل ماضي أسلم مسلمت. يقول ماكو فرق بالفعل الماضي بالفعل المضارع، ما يضر. خب ولا يعتبر فيها العربية والماضوية. خب كما لا يعتبر، يعني لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول، يكفي أن يقول شلون، هل يمكن أن يتقدم القبول على الإيجاب؟ الوضع الطبيعي هو أن يكون الإيجاب قبل القبول، احفظوا هذه القاعدة، الوضع الطبيعي هو أن يكون الإيجاب قبل القبول. الزوجة تقول زوجتك نفسي، أنت تقول قبلت. لفظ الزوجة هذا يقال له إيجاب، وأنت قولك قبلت هذا يقال له قبول، مجري. في المزارعة هل يمكن أن، في المزارعة أو غيرها، هل يمكن أن تقع يقع القبول قبل الإيجاب؟ نقول نعم يمكن أن يقع، لكن في الزواج إذا وقع القبول قبل الإيجاب لا يكفي، على تفصيل يأتي إن شاء الله، لا يكفي هناك. خب هنا في المزارعة كيف يقع القبول؟ كما لو قال أنا أقبل أن تسلم إلي الأرض لأزرعها ولك النصف، فذاك يقول سلمت إليك الأرض، هذا صار قبول قبل الإيجاب. خب يقول لا ما يضر بأي كيفية كانت، حتى بدون لفظ أصلا احنا قابلين، بدون لفظ احنا قابلين بعد. خب يقول كما لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول، ولا يعتبر أن يكون الإيجاب من المالك والقبول من الزارع. في الزواج لابد أن يكون الإيجاب من الزوجة والقبول من الزوج، ما يصير تعكس المسألة، ما يصير أنت يا شيخ محمد رضا تقول للزوجة أزوجك نفسي، نقول لك ما يصير، هي التي لابد أن تقول زوجتك نفسي. متفقين؟ الإيجاب لابد أن يكون من طرف الزوجة في عقد الزواج. خب في المزارعة هنا هل نشترط شيء معين؟ يقول لا، يمكن أن يكون الإيجاب كما لعله الغالب يكون الإيجاب من مالك الأرض أو مالك المنفعة مثلا، والقبول من الزارع، قد تنعكس المسألة أصلا. الوضع الطبيعي هو أن يكون الإيجاب من مالك الأرض، لكن قد تنعكس المسألة فيصير الإيجاب من الزارع، ماكو أي مشكلة. يقول ولا يعتبر أن يكون الإيجاب من المالك والقبول من الزارع، بل يجوز العكس. خب قال في أول الصفحة يعتبر في المزارعة أمور، الأول مو كذي؟ أخذنا الأول بعد، الآن نأتي إلى الثاني. هذه الآن 9 من الأمور لا بد من توفرها في المزارعة. الأمر الأول صار واضح لنا أنه لا بد أن يجري عقد إيجاب وقبول. خب الثاني أن يكون كل من المالك والزارع بالغا عاقلا مختارا، هذه شروط التكليف بعد، بالغ عاقل مختار، بالغ واضح بعد المقصود به، عاقل واضح بعد، مختار يعني غير مكره، ترفع السيف على رأسي وتقول لي ازرع الأرض وإلا قتلت، خب ازرعها غصب، ومختارا، وأن يكون المالك غير محجور عليه لسفهين. خب هنا المالك في عقد المزارعة ماذا يفعل؟ مالك الأرض ماذا يفعل؟ يسلم الأرض إلى شخص، مشدي هذا تصرف في الأرض أم لا؟ خب تصرف. هنا يقول هذا المالك لابد أن يكون غير محجور عليه لسفهين أو فلتين. ليش؟ لأنه إذا كان محجور عليه يعني ممنوع من التصرف في أمواله. افترض أن زيد من الناس محجور عليه، أتى ليزارعني، هو يملك هذه الأرض لكن الحاكم الشرعي حجر عليه، قلنا سابقا أن التحذير يعني المنع من التصرف، هذه مرت عندنا في دروس سابقة أكثر من مرة. إذا كان ممنوع من التصرف كيف يعطيني الأرض؟ هذا التصرف باطل. غير محجور عليه لسفه أو فلتين فاصلة، وكذلك العامل إذا استلزم تصرفا ماليا. خب المالك واضح بعد يتصرف في أرضك، فهذا التصرف لا يصح إلا إذا كان غير محجور عليه. خب العامل هل يتصور ذلك فيه؟ نعم، التفتوا، العامل يأتي ليعمل بيده. خب هذا المحجور عليه غير ممنوع عن العمل، هو ممنوع عن ماذا؟ عن التصرف في أمواله. إذن في العامل غالبا لا توجد مشكلة من جهته حتى لو كان محجورا عليه، لكن في بعض الأحيان توجد مشكلة، كما لو كان العامل هو الذي يأتي بالحبوب، هذا يستلزم شنو، تصرف مالي أو لا؟ أنا أتفق مع الشيخ محمد رضا، هو مفلس الآن، ها الحاكم الشرعي قد حجر عليه لتفليسه، أنا أجي وأتفق وياه أقول له ازرع هذه الأرض ولك نصف حاصلها والحبوب من عندك. خب الآن أنت إذا تجيب الحبوب يا شيخ محمد رضا وتزرع الأرض شو يصير؟ تصير تتصرف في الحبوب التي هي ملك لك، وهذا التصرف غير صحيح. ليش؟ لأنك محجور عليك. قلنا سابقا أن الحجر شنه تتذكرون، وضحنا سابقا المقصود بالحجر، أو نعيد توضيحه. خب قلنا أن الإنسان إما لكونه سفيهان أو لكونه مفلسان أو لكونه مجنونان أو ما شابه ذلك، يأتي الحاكم ويمنعه من التصرف، يقول له أنت لا تتصرف في أموالك، هذه الأموال التي لك أنا أتصرف فيها إما بنفسي أو أوكل شخص. تفصيل كتاب الحجر يأتي إن شاء الله، بس بشكل مختصر إذا الإنسان صار مفلس يعني طلب الناس يطلبونه بأموال لا، وأمواله الموجودة عنده لا تكفي لديون الآخرين، هذا يقال له مفلس، وتفصيله يأتي إن شاء الله في كتاب الحجر. هنا نقول هذا المفلس ممنوع من التصرف. إذا أنا أتيت للشيخ محمد رضا وهو مفلس وزارعته ليكون الحب من عنده، خب هو يتصرف في الحبوب والحبوب أموال، كيف يتصرف فيها؟ يقول الفقهاء لا يصح هذا العقد، لأنه يستلزم تصرفا ماليا في حين أن الزارع محجور عليه، محجور يعني سويته مثل الحجرة، شايف شلون الحجرة؟ لا، هل تتحرك الحجرة؟ خب شيخ محمد رضا الآن لا يمكنه أن يتصرف في أي أمواله، في أي مال من أمواله. جيد، إذا أذن له الحاكم انتهت المسألة، نحن نتكلم عن المحجور عليه لا يتصرف في أمواله، لأنه هذا ما دام هو سفيه أو مفلس قد يضر الآخرين بهذا التصرف، أو قد يضرر نفسه بهذا التصرف، المهم أن المحجور عليه قاعدة لا يتصرف إلا إذا أذن له الحاكم. بالنسبة إلى السفيه يأذن له الولي، بالنسبة إلى المفلس يأذن له نفس الديان، نفس الديان الأرض يأذن له، لا بأس. على أي حال، الثالث من الأمور التي لا بد من وجودها في المزارعة أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض. أزارعك يا شيخ محمد رضا على أن يكون حاصل هذه الأرض مناصفة بيني وبينك، أما لو قلت بحيث يكون لي النصف الشمالي من الأرض ولك النصف الجنوبي لا يصح، لابد أن نشترك أنا وإياك في كل شبر شبر من هذه الأرض، لي النصف ولك النصف مثلا، أو لي الثلث ولك الثلثان، أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض، فلو جعل لأحدهما أول الحاصل وللشخص الآخر آخر الحاصل، مثلا أقول هذه الثمار تطلع على مدة شهرين، الشهر الأول لي والشهر الثاني لك، أيضا لا يصح، بطلت المزارعة. وكذا الحال لو جعل الكل لأحدهما، أزارعك يا شيخ محمد رضا على أن تزرع هذه الأرض ويكون الحاصل بأكمله لي، ليس لك شيء. بطلت المزارعة، لأن الحاصل ليس بيننا نحن الاثنين، بل لي أنا وحدي. هذه لا تصير مزارعة، هذا تصير تبرع منك بزرع الأرض. تبرع، هذا صحيح التبرع. خب يمكن أن تأتي وتزرع أرضي بالمجان، وأما وإن كان ما عندي أرض. على أي حال، الرابع أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة، أو أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة. يعني شنو على نحو الإشاعة؟ كل جزء يشتركان فيه، هذا يقال مشاع. شوفوا هذا الكتاب وضحناه سابقا مرارا ونعيد، هذا الكتاب أو هذه الأرض عفوا، هذه الأرض مشتركة بيني وبين الشيخ محمد رضا. تارة له النصف الشمالي ولي النصف الجنوبي، يقال هذا الشركة لا على نحو الإشاعة. وتارة لا، نحن نشترك في كل جزء من هذه الأرض بلا أي فرق. كل جزء تمسكه نقول هذا نصفه لي ونصفه للشيخ محمد رضا. صغر هذا الجزء نقول هذا الجزء أيضا لي وللشيخ محمد رضا. هذا يقال شركة على نحو الإشاعة. شلون أنت إذا إلك عندك قلاص ماي مشترك بينك وبين صديقك، هذا القلاص ما يصير تجوز نقطة من الماء تقول هذه لي وتلك له، هو كل نقطة من الماء هي لك وله معا، لا توجد نقطة خاصة بك ونقطة خاصة به. لا، هناك يريد أن ينبه في السائل. تريد تقول ليش كرر الرابع مو كذي؟ لا، في فرق بين الثالث والرابع. الفرق أنه في الثالث قد، يعني لم أوضحها، في الثالث ارجعوا إلى الثالث، الشرط الثالث أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض. خب قد أجعل النصف الشمالي لي والنصف الجنوبي مناصفة بيني وبين الشيخ محمد رضا على نحو الإشاعة، فلا يتحقق فهنا الثالث لا يتحقق. التفتون يعني، لأن نصيبنا نحن الاثنين مو من تمام حاصل الأرض. نصيبي أنا من النصف الشمالي لوحدي، النصف الشمالي لم يقع بيني وبين الشيخ محمد رضا معا. لابد أن يكون تمام حاصل الأرض، كل حاصل الأرض، جميع حاصل الأرض مناصفة. والثالث لا يقتضي أن تكون على نحو الإشاعة. التفت إياي؟ الرابع هو الذي يوضح الإشاعة وعدمها، لأننا قد بالنسبة إلى الثالث قد نقول أنه ماذا؟ المناصفة ليست على نحو الإشاعة بل على نحو آخر مثلا، ولا يقع أي إشكال. أنت الذي تعين، ماكو أي مشكلة بالنسبة إلى الثالث، لكن ينخدش الرابع هنا. خب الرابع أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة كالنصف والثلث ونحوهما. فلو قال للزارع ازرع ويعطني ما شئت، أقول له شيخ محمد رضا هذه الأرض عندك ازرعها ولا تريد تعطيني اعطني، هذه ما صارت مزارعة. خب هنا أن تجعل حصة كل واحد كل منهما على نحو الإشاعة كالنصف والثلث أو الربع أو السلس أو الأربعة أرباع. أربعة أرباع صار كامل مو ثلاثة أرباع. خب فلو قال للزارع ازرع ويعطني ما شئت لم تصح المزارعة. وكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أطنان، أقول للشيخ محمد رضا ازرع الأرض وأعطني عشرة أطنان من هذه الأرض من حاصل هذه الأرض، لا يصح. خب الخامس من الشروط تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصل. أقول له ازرع هذه الأرض لمدة ستة أشهر أو سنة أو سنتين أو لطوال هذا الفاصل، افترض أن الحنطة تزرع لمدة ثلاثة أشهر مو عادة ثلاثة أشهر ربما، أنا مو خبير على أي حال، لا تأخذون بكلامي في السوالف. خب او الفصل، الفصل الزراعي، موسم الزراعي، او الفصل الشتوي او الصيفي، باي كيفية كانت، اي نوع من انواع التعيين لا يضر، بمقدار يمكن حصول الزرع فيه، يمكن حصول الزرع فيه. خب، وعليه فلو جعل اخر المدة ادراك الحاصل بعد تعيين اولها، اقول ازرع من الحين الى ان ينضج الثمر، تصح المزارعة هنا. الفتين ازرع الى ان ينضج الثمر، تصح المزارعة. خب، فلو جعل اخر المدة ادراك الحاصل بعد تعيين اولها، يعني عين اول المدة لكن اخر المدة ما عين، قال الى ان ينضج هذا البقل مثلا، اتفقا على زرعها بقلا مثلا، الى ان ينضج البقل تصح، كفى في الصحة. خب، الثالث من الشروط ان تكون الارض قابلة للزرع. اوديك على ارض في جبال، اقول لك ازرع هذه الارض، خب هذه الارض غير قابلة للزراعة اصلا، جبل صخري، ما شايفين بعض الجبال صخرية، صخرة كبيرة يقال لها جبل. انا املك هذه الصخور لكن غير قابلة للزراعة. خب، ان تكون الارض قابلة للزراعة ولو بالعلاج. خب، قد تكون الان غير قابلة للزراعة لبعض الامور، لكن اذا رتبت تصير قابلة للزراعة، نقول لابد، لا بأس، يصح هذا العقد هنا، ان تكون الارض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح. اما اذا لم تكن كذلك، يعني ما غير قابلة لا فعلا ولا بالقوة، يعني حتى لو نصرف عليها اموال بعد ما تصير قابلة للزراعة، هذا عقد المزارعة يصير شنو؟ باطل. واما اذا لم تكن كذلك، كما اذا كانت الارض سبخة، سبخة يعني ارض مالحة، الارض شايفين بعض الاراضي تكون بيضاء من فوق من كثر الملوحة التي فيها، هذه يقال لها ارض سبخة، لا يمكن الانتفاع بها او نحوها، بطلت المزارعة، بطلت المزارعة. او ارض في الربع الخالي، وين ما تحط رجولك شنو تغور، هذه الارض غير قابلة للزراعة، تبطل المزارعة هنا. السابع من الشروط تعيين الزرع اذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك. الزارع يقول ازرع باقل، ذاك يقول لا ازرع حنطة، لابد من تعيين ماذا يزرع، لانه قد تختلف مقدار الاموال ومقدار الرغبات الناس في هذا الامر، احدهما يريد، الزارع يريد البقل لانه اسهل مثلا، مالك الارض يريد الحنطة لانها اكثر مدخولا مثلا. خب، لابد من الاتفاق. تعيين الزرع اذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك والا لم يلزم التعيين. لكن اذا كان مالك الارض يقول لك ايه فوق الا تريد تزرع ازرع، ما عندي مشكلة، لا يجري اختلاف نظر، لا يجب التعيين هنا. اما اذا كان هناك اختلاف نظر لابد من التعيين، لا تصح المزارعة بدون تعيين. خب، تعيين الارض وحدودها ومقدارها ايضا، هذا هو الشرط الكامل. افترض انني املك 10 اراضي، اقول ازارعك على ان تزرع الارض. خب، اي ارض، الارض الاولى والثانية والثالثة لابد من تعيينها، تعيين الارض وحدودها ومقدارها. فلو لم يعينها بطلت المزارعة، اذا ما عينت الارض تبطل المزارعة، لابد من ان اعين الارض، اقول ازرع هذه الارض مثلا التي لها هذه الحدود او التي هي مسورة بهذا السور، يكفي بهذا المقدار. خب، وكذا اذا لم يعين مقدارها، لم يعين الارض، لم يقل اريد هذه الارض او تلك، ترضى اني املك 10 اراضي، اقول لك ازرع تلك الارض، هنا عينت الارض. خب، وكذا اذا لم يعين مقدارها، افترض انها ارض كبيرة لابد ان اعين ازرع منها مثلا 1000 متر. خب، وكذا اذا لم يعين مقدارها ايضا تبطل المزارعة اذا لم يعين المقدار. نعم لو عين كليا موصوفا على وجه لا يكون فيه غرر كمقدار جريب من هذه القطعة. خب هنا يشير إلى نكتة، خب هذه الأرض الواسعة، أنا أملك هذه الأرض الواسعة كلها ملك لي، خب وأقول لك ازرع جريب من هذه الأرض. الجريب هو وحدة قياس، وحدة قياس مثل المتر نقول. خب ازرع هذا الجريب وكانت الأرض متساوية، كل طرف مثل الأطراف الأخرى، لا يوجد فرق بين الجزء الشمالي والجزء الجنوبي مثلا، بين القسم الأوسط والقسم الأول مثلا، كل أقسامها على حد سواء. أقول لك ازرع جريبا من هذه الأرض ويكون الناتج بيننا بالمنافسة، أنت يمكنك أن تأتي وتختار أي جريب من هذه الأرض، أي مقدار، وتزرعه، ولا توجد أي مشكلة هنا. كم متر؟ والله ما أدري، يعني ما بذهني الآن، قديما تابعت المقاييس، فعلا الآن ما يحضرني الجريب كم متر. على أي حال مقدار وحدة مساحة، يعني وحدة قياس مساحة، مثل المتر، مثل الميل، مثل خب. يقول نعم لو عين كليا موصوفا، الكلي تعرفون الكلي شنو؟ ما يقبل انطباقهم على كثيرين. موصوفا ليش قال موصوفا؟ حتى يرتفع الغرر بعد. على وجه لا يكون فيه غرر، انا نبهت كثير، نبهت كثيرا الى انه كثير من المصطلحات الموجودة في هذا الجزء يتوقف فهمها على فهم المصطلحات التي مرت قبلها، يعني احنا ما بإمكاننا أن نعيد دائما بيان المصطلحات. مثلا الكلي الموصوف هذا مرة أكثر من مرة عندنا سابقا، وأنا إذا كل مرة أتوقف بعد لا يمكننا المشي في هذا الكتاب، فإذا مر مصطلح أنا لن أتعالي بيان جميع المصطلحات، إذا كنت قد وضحتها سابقا لن أبينها مرة أخرى، فإما أن تراجعوها أو تسألوا على الدرس على أساس لا نحتاج إلى الإعادة والتكرار الكثير، لأنه أكثر هذه المصطلحات تقدمت أكثر من مرة أصلا، مو مرة واحدة فقط. خب كمقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا خلاف بين أجزائها صحة المزارعة حينئذ، واضح بعد. خب التاسع تعيين ما عليهما من المصارف، خب ازرع هذه الأرض ولك نصف حاصلها. خب الآن زراعة الأرض تحتاج إلى أموال، مثلا تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى البذور، الحبوب، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى المكائن الحديثة التي تحرث الأرض، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى الساقي، استخراج الماء من الأرض مثلا، إلى مصروف كهرباء لتشغيل هذا هذه الماكينة التي تدفع المياه من البئر مثلا، وما شابه ذلك. وبهذه المصاريف من الذي يدفعها؟ أنا، يعني أنا مالك الأرض أو الزارع، لابد أن نعين في عقد الإيجار. تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه بأن يجعل على أحدهما أو على كليهما، نقول المصارف التي نصرفها بالنصف بيني وبينك يصح، لا توجد مشكلة. للمزارع. أنا إيش قلت؟ في عقد الإيجار. لازلنا في أنس كتاب الإيجار. على أي حال، عقد المزارعة بأن يجعل على أحدهما أو كليهما، ويكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف الإطلاق إليه. خب قد يكون هناك تعارف في البحرين مثلاً أن من يقوم بالمزارعة، الزارع هو الذي يأتي بالحبوب مثلا. خب لو كان يوجد هذا التعارف نقول هذا التعارف يكفي، لا نحتاج إلى أن نتفق على هذه الحيثيات. هذا التعارف يكون بمثابة الشرط. الناس في عرف الناس، عرف الزراع، أن من يزرع الأرض هو الذي يأتي بالحبوب، هو الذي يأتي بالمكائن مثلا، هو الذي يستخرج الماء، هو إلى آخره. خب ومالك الأرض مثلا لا يأتي إلا بالأرض، لا يعطي إلا الأرض. لو كان هذا التعارف موجود مثلا نقول هذا التعارف يعتبر بمثابة شرط. يقول ويكفي في ذلك المتعارف الخارجي، يعني ما هو متعارف في الخارج في المجتمع عند الزراع، ما هو المتعارف؟ قد يكون المتعارف أن مالك الأرض هو الذي يأتي بالحبوب، نقول إذا كان هذا هو المتعارف يكفي، ولم نقيد يكفي لأنه يكون التعارف هناك الشرط لانصراف الإطلاق إليه. مسألة 485، يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع غيره. العامل بنفسه هو الذي يزرع الأرض، هذا واضح، وقد لا هو لا يزرع الأرض، هو عنده مجموعة من العمال يقول لهم ازرعوا الأرض، هذا النوع الثاني. النوع الثالث أو بالشركة مع غيره، يأتي مع شخص ثالث ويقول له نزرع نحن مع الأرض، هو هذا العامل هو الذي اتفق معي، لكن أتى بطريقه وقال له نزرع الأرض وسأعطيك نصف نصيبي مثلا، خب، أو بالشركة مع غيره. هذا كله يصح إذا لم أشترط أنا على الشيخ محمد رضا أن يزرع الأرض بنفسه. أما إذا قلت أزارعك على أن تزرع الأرض بنفسك، هذا فيما إذا لم يشترط المالك عليه المباشرة، وإلا لازم أن يزرع بنفسه. لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه، نقرأ هذه المسألة ونختم بها. خب قبل أن نقرأ هذه المسألة هنا توضيح، المزارعة عندنا سيأتي إن شاء الله كتاب يسمى كتاب المساقات، ما الفرق بينهما؟ المزارعة سيأتي إن شاء الله التوضيح أيضا بعد ذلك، المزارعة تكون في البقول، وهناك فوارق مهمة أيضا بين المزارعة والمساقات، بس المزارعة تكون في مثل البقل، في مثل الحنطة والشعير، مو في شجرة النخل، في شجرة النخل يقال مساقات مو مزارعة، واضح؟ لا لا، المساقات لأنها تسقى، أنت هناك لا تأتي وتبذر النخلة، أنت تسقي النخلة. سيأتي إن شاء الله مزيد التوضيح، فقط أنا أأتي بالتوضيح هنا ليكون عندكم فرق بين المزارعة والمساقات، وإلا مزيد التوضيح إن شاء الله يأتي في أول كتاب المزارع المساقات بعد الدرسين. خب هنا في هذه المسألة، مسألة 486، يقول لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه، أقول للشيخ محمد رضا أذنت لك في زرع أرضي على أن تعطيني نصفها، نصف حاصلها، التفتوا، هل هذا عقد مزارعة أم لا؟ التفتوا للمسألة، أذنت لك في أن تزرع الأرض على أن تعطيني نصفها، هل هذا عقد أم لا؟ هل هذا مزارعة أم لا؟ وتارة لا أحط إعلان، أنا بسافر مثلا أشترب أحط إعلان أقول اللي يزرع هذه الأرض، من يزرع هذه الأرض فله نصف حاصلها أو يعطيني نصف حاصلها. التفتون؟ من يزرع هذه أذنت لكل شخص يريد أن يزرع هذه الأرض أن يزرعها بشرط أن يعطيني نصف حاصلها. خب أنا ما أذنت إلى خصوص الشيخ محمد رضا، يمكن الشيخ علي أن يأتي ويزرع الأرض، التفتين؟ ما أذنت لشخص معين، قد أذن لشخص بعينه وقد أجعل الإذن عام للجميع، أذنت لكل من يزرع هذه الأرض، هل هذا يعتبر عقد مزارعة أم لا؟ جملة من الفقهاء قالوا لا، هذا ليس عقد مزارعة، لأن عقد المزارعة لا بد فيه من الإيجاب والقبول، مو شدي؟ مو قلنا أنه عقد والعقد لا بد فيه من الإيجاب والقبول، هذا مو عقد، هذا إذن، إذن مشروط مو عقد. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لا، هذا الظاهر أنا عندي أنهم مزارعة، يقول السيد الخوي الظاهر أن هذا مزارعة، كيف يتقوم العقد؟ المزارعة عقد أيها السيد الخوي، ومثلك يعلم أن المزارعة عقد، كيف تجيز كيف تصحح؟ يقول بلي، هذا عندما أخذ الأرض كأنه إيجاب وقبول، الإذن إيجاب وذاك قبول، هذا شبه ما يكون بالإيجاب والقبول، هنا حصل وهذا مزارع. بعض الفقهاء يخالفون، هي مسألة خلافية على أي حال أن هذا من المزارع المصطلح أم لا. خب، لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما مثلا، فهل هو من المزارعة المصطلحة؟ الإذن صحيح. شوفوا، حتى الفقهاء الذين يقولون أن هذا ليس مزارعة يقولون التصرف صحيح، لكن هذا مو من المزارعة المصطلحة، لأن المزارعة المصطلحة لها أحكام سيأتي التعرض لها في الدروس الآتية. يقولون هذا التصرف صحيح لكنه ليس من المزارعة. شفتين؟ خب، أصير الأخوة يقول هل هو من المزارعة المصطلحة أم لا؟ وجهان، وجه لكونه من المزارعة المصطلحة ووجه لكونه من غير المزارعة المصطلحة. وماذا تقوي أنت أيها سيد أخوي؟ يقول الظاهر أنه من المزارعة ويترتب عليه أحكام المزارعة. هذا إذا أذنت للشيخ محمد رضا لشخص واحد. خب أيها السيد أخوي، لو أذنت لعشرة أشخاص أو لأهل قريتي، قلت أذنت لكل شخص من أهل قريتي إذا أراد أن يزرع الأرض أن يزرعها ويعطيني نصفها، هذا إذن عام، مو كذي؟ يقول وكذلك الحال لو أذن لكل من يتصدى للزرع، أذنت لكل شخص أراد أن يزرعها، مو إذن لشخص معين. خب، لكل شخص أو لكل من يتصدى للزرع، وإن لم يعين شخصا معينا بأن يقول لكل من زرع أرضي هذه نصف حاصلها أو ثلثه، هذا إذن عام. يمكن أن يأتي شخص من الصين ويزرع الأرض، نقول تصح. خب، مسألة 487.
أي شرط رابع؟
ما هو الشرط الرابع؟ ليش؟ إشاعة. وش المشكلة؟ إشاعة له الثلث، ازرع الأرض ولك الثلث، شو المشكلة؟
ما قال إشاعة،
إشاعة
يعني
بلى
المال والزاخر يشتركوا
في الآن. كل جزء لي ثلثه ولك ثلثه، كل جزء ضع يدك على اي جزء، انا اعطيتك اذن، اذنت لك في ان تزرع الارض ولك الثلث، اما على نحو العموم او على نحو التخصيص، يعني قلت اذنت لك خصوص انت يا شيخ عون، وتارى الاذن للجميع، اذنت لكم جميعا، من اراد ان يزرع في ارضي فله الثلث. أنت هنا كل مقدار تمسكه بيدك، لي الثلث ولك الثلث، وش المشكلة يعني؟ الشرط الرابع ما اختل، ما رب ملتفت أنت للشرط الرابع أو إشتاجي لا توضيح عندك.
كل جزء أمسكه لو نفس الخطأ
ما يضر أي شيء. شوف حتى التمرة، شوف شايف حبة الطماطية هذه لي ثلثيها ولك الثلث، نفس هي الطماطية هذه، ولو قسمتها بالنص هذا النصف الذي بقي ثلثه لك وثلثيه لي. لا شيخنا، هذه إشاعة، هذه أصلا ما يكون نوع آخر للإشاعة. حتى أنت الآن ذاك البعيد توفي والدك ورثت منك الصلاحة أنت وأخوانك 4-5 أخوان، هذه التفاحة كل جزء جزء من التفاحة مشترك بينكم أجمعين، لو كنتم 100، شايف شيخنا؟ هذه إشاعة بعد، هل الإشاعة معنى آخر؟ ماكو أي معنى آخر، لا تقول لي جزء صغير أو كبير، كل حبة شعير أصلا، شايف حبة الشعير الصغير هاي؟ هذه مشتركة بيني وبينك في المزارعة.
بس إذا
أخذت
جزء من هذا
الحبة الشعير، لا مو نأخذ. شوف شيخنا، أنت الآن تأتي لإشكال القسمة، في القسمة شوف نحن مشتركون الآن، بعد ذلك كيف نقتسم؟ نتصالح بعد ذلك أنا وإياك على أن تأخذ الثلث الذي في هذه الجهة وأنا أخذ الثلثين التي في هذه الجهة. ماكو مشكلة بعدين. أما في الأساس لا يمكنني أن ألزمك أن تأخذ ذاك الثلث وأنا أخذ هذين الثلثين، لأننا نشترك فيه على نحو الإشاعة. تفهم شيخنا؟ هنا الفارق الجوهري. نعم قلنا هذا لا يصح. خب مسألة 487 الوقت قد أدركنا، يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.